الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التنفيذ الجبري، والذي سيكون إن شاء الله بعنوان التنفيذ الجبري تعريفه أركانه أهم أطرافه. أعزائنا، تعلمون أن لكل موضوع محاور رئيسية يرتكز عليها، وهذه المحاور تبين أهمية الموضوع وقيمته، وبناء عليه فإن المحاور الرئيسية لموضوع اليوم ستكون الآتي إن شاء الله: ألف، التنفيذ الجبري تعريفا، ب، أركان التنفيذ الجبري، جيم، أهم الأطراف في عملية التنفيذ الجبري، دال، السلطة العامة، قاضي التنفيذ ومعاونه. أعزائنا، وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: شخص صاحب حق تمسك بحقه وحمله هذا الحق على اقتضائه بنفسه ودون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في أداء الحقوق بين أصحابها، فنقول: هل يعتبر ذلك من التصرفات الجائزة شرعا وقانونا؟ وما هي النتائج المترتبة على مثل هذه التصرفات؟ هذه التساؤلات تجيبنا عليها إن شاء الله محاضرة اليوم، فنقول إيضاحا وبيانا. ومع البداية، أولا في تعريف التنفيذ الجبري: التنفيذ الجبري هو مجموعة من الإجراءات التي تتخذها محكمة التنفيذ في سبيل حلولها محل المنفذ ضده المدين جبرا عنه للوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ الدائن، وذلك يتم وفقا للشرع والقانون. أعزائنا الطلاب، لو دققنا النظر في هذا التعريف لوجدنا أنه يجيب على جزئية مهمة من السؤال المطروح لدينا. تلك الجزئية قوامها: تلك الإجراءات المتخذة من قبل سلطة عليا لها الحق في اقتضاء الحقوق بين الناس. وهذا التعريف للتنفيذ الجبري يقودنا إلى التعرف على أهم مقومات التنفيذ الجبري والمتمثلة بأركان هذا التنفيذ، والتي تعتبر كذلك إجابة على الجزئية الثانية للسؤال المطروح. أعزائنا الطلاب، أركان التنفيذ الجبري تتمثل في الآتي: أولا، السلطة العامة متمثلة في قاضي التنفيذ، محكمة التنفيذ، ومن يحدده القانون من معاونين وكتبة ومحضرين ورجال الشرطة الذين تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم. ثانيا، أطراف التنفيذ، وهم طالب التنفيذ الدائن، المنفذ ضده المدين الغير، ومن أهمهم: ألف، مدين المنفذ ضده في حجز مال المدين لدى الغير، ب، الحارس القضائي المعين على حراسة المال محل التنفيذ، جيم، ويرى البعض أن من ضمن الغير كتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع وأمناء الشهر العقاري المنوط بهم محو القيود. ثالثا السند التنفيذي وهو من أهم الأركان. رابعا محل التنفيذ، تسليم بضاعة معينة، إزالة بناء، التزام بعمل معين، امتناع عن تنفيذ عمل معين، أحوال لا تقع تحت حصر، كل ذلك تحت مسمى محل التنفيذ. عزيزي الطالب، لو عدت إلى السؤال ونظرت إلى تلك الأركان عندها ستعرف أن لكل صاحب حق المطالبة بحقه، لكن ضمن الأطر الشرعية والقانونية وخارج تلك الأطر الفوضى والاعتداء. بقي علينا أعزائنا الطلاب أن نتعرف على المحور الثالث من محاور موضوعنا لهذا اليوم، والذي يمكن أن نطرحه عليكم كسؤال، وهذا السؤال قوامه الآتي: من هم أطراف التنفيذ في عملية التنفيذ الجبري؟ للجواب على ذلك نقول: نصت المادة 343 مرافعات وتنفيذ يمني على أن أهم أطراف التنفيذ هم: أولا المنفذ له، طالب التنفيذ، صاحب الحق في التنفيذ، وهو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا لأحكام الشرع والقانون، وهو في الغالب أول شخص يظهر في خصومة التنفيذ. وهنا يتبادر إلينا سؤال آخر مفاده: هل أن كل شخص يسمى طالب تنفيذ، أم أن هناك شروطا لا بد من توافرها في شخص ما حتى يسمى طالب تنفيذ؟ وأمام ذلك كان لا بد لنا من التعرف على أهم الشروط الواجب توافرها في طالب التنفيذ، وإليكم ذلك. الشروط الواجب توافرها في طالب التنفيذ هي الآتي: أولا توافر شرط الصفة في طالب التنفيذ، والصفة هنا تعني أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي، وأن يكون من السندات التي حددها القانون بحيث يثبت بهذا السند أحقيته بالشيء المطالب به. والسؤال الآن أعزائنا الطلاب مضمونه الآتي: على فرض أنه لو مات طالب التنفيذ صاحب السند التنفيذي أو فقد أهليته، فهل يموت حقه بموته ويعتبر ذلك السند حقا شخصيا يموت بموت صاحبه، أم أن الأمر غير ذلك؟ هذا السؤال أجابتنا عليه المادة 344 مرافعات وتنفيذ يمني بالنص على ذلك بقولها: من حل شرعا وقانونا أو اتفاقا محل صاحب الحق في التنفيذ، حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقا للشرع والقانون. وتطبيقا لذلك أنه يجوز لوارث طالب التنفيذ أو الموصى له بجزء من التركة أو الولي أو الوصي أو الوكيل مباشرة إجراءات الحجز بذات السند التنفيذي الذي صدر للسلف، كل ذلك يتم شريطة إعلان هذا الخلف صفته إلى المنفذ ضده. وسؤال آخر يتبادر إلى الأذهان مضمونه: لو أن طالب التنفيذ قد أكمل بعضا من إجراءات التنفيذ وقبل الانتهاء منها توفي أو زالت أهليته، ما العمل؟ الجواب على ذلك أن الخلف الذين ذكروا أعلاه يتابعون تلك الإجراءات حتى النهاية، وكل ذلك يتم دون الحاجة إلى استصدار سند تنفيذي جديد. ثانيا من الشروط الواجب توافرها في طالب التنفيذ أن تكون لديه الأهلية الإجرائية، والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. وهنا يتعين أن تتوفر الأهلية الإجرائية لطالب التنفيذ، أهلية الأداء، أهلية الإدارة. فإذا كان عديمها أو ناقصها فلا يستطيع طلب إجراءات التنفيذ، وهنا يقوم الممثل القانوني أو الشرعي بمباشرة إجراءات التنفيذ كالولي والوصي والقيم. أما ثالث هذه الشروط في طالب التنفيذ أن تتوافر لديه المصلحة لإجراء التنفيذ، والقصد من ذلك أن طلب التنفيذ لا يقبل عند توزيع حصيلة البيع من دائن عادي أو دائن ممتاز متأخر في المرتبة، إذا كان المال الذي جرى عليه التنفيذ محملا بالحقوق العينية التي تستغرقه لصالح دائن ممتاز متقدم في المرتبة. أعزائنا الطلاب، نود وإياكم التعرف على الطرف الثاني من أطراف التنفيذ، فنقول: من هو هذا الطرف؟ وما هي الشروط الواجب توافرها فيه كذلك؟ أما بالنسبة لذلك الطرف الثاني من أطراف التنفيذ فهو المنفذ ضده، المدين الملزم بالسند التنفيذي، وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقا للشرع والقانون. أما الشروط الواجب توافرها في المنفذ ضده فهما شرطان: الشرط الأول الصفة، وتتحقق الصفة في المنفذ ضده إذا كان قد صدر في مواجهته سند تنفيذي يلزمه بأداء معين. الشرط الثاني الأهلية، ويشترط أن يتمتع المنفذ ضده بأهلية تصرف كاملة، فإذا كان ناقص الأهلية أو عديمها فإن إجراءات التنفيذ توجه إلى من يمثله قانونا وشرعا مثل الوصي والقيم والولي، ولا يلزم ذلك صدور سند تنفيذي جديد. وإليك عزيزي الطالب بعض الإيضاحات المهمة والمتعلقة بشروط المنفذ ضده. أولا، الأصل أن التنفيذ يتم في مواجهة الملتزم بالسند التنفيذي المنفذ ضده أو من ينوب عنه، إلا أن هناك استثناءين على هذا الأصل هما: الأول جواز إجراء التنفيذ في مواجهة غير الملزم في السند التنفيذي عند الحجز من قبل المؤجر طالب التنفيذ على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو لم تكن للمستأجر المنفذ ضده، إذا ثبت عدم علم المؤجر بملكية الغير لهذه المنقولات. ثاني، عدم جواز الحجز على ممتلكات الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها، ومع ذلك فلا يمتد هذا الاستثناء إلى البضائع والأشياء المخصصة لأغراض التجارة الدولية. ثانيا، إذا توفي المنفذ ضده فإنه في هذه الحالة ينبغي إعلان الوارث بتلك الوفاة، وذلك حتى تتم إجراءات التنفيذ في مواجهته. ثالثا، إذا فقد المنفذ ضده أهليته ففي هذه الحالة ينبغي إعلان من يمثله شرعا وقانونا بذلك، وذلك حتى تتم إجراءات التنفيذ في مواجهتهم. إذا كانت إجراءات التنفيذ في مواجهة من ليس أهلا للتنفيذ، وهذا رابعا، ولم توجه إلى من يمثله، فهنا يعتبر التنفيذ باطل شرعا وقانونا. أعزائي الطلاب، بعد أن تعرفنا وإياكم على طرفي التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ننتقل وإياكم إلى التعرف على الطرف الآخر والذي قد يكون من أطراف التنفيذ الجبري، ألا وهو الغير. والسؤال الآن: ما هو المقصود بالغير في خصومة التنفيذ الجبري، وما هي شروطه، وما هي أمثلته؟ وإجابة على ذلك نقول: أولا، إن الغير في خصومة التنفيذ الجبري لا يعد أحد أطراف الحق في التنفيذ، وليس لهم مصلحة شخصية بموضوع التنفيذ، ولا يعود عليهم نفع ولا ضرر من إجرائه، ولكن من واجبهم أن يشتركوا مع المنفذ ضده في الوفاء بالحق بسبب ما لهم من صلة بالخصوم كالحارس القضائي مثلا. ثانيا، أما شروط الغير في التنفيذ الجبري فتتمثل في الآتي: ألا يكون طرفا في الحق في التنفيذ، فلا هو طالب تنفيذ ولا ممثلا له ولا خلفه، ولا هو منفذا ضده ولا خلفه ولا كفيله ولا ممثلا له. أن لا يكون له مصلحة في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائه، ولا يتأثر بالنتيجة التي تؤول إليه إجراءات التنفيذ. أن يكون ملزما قانونا بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بما له من صلة قانونية بالمال الذي يجري عليه التنفيذ. ثالثا، من هم الغير في عملية التنفيذ الجبري؟ الغير أعزائنا الطلاب هنا يمثلون الأشخاص الآتية: مدين المنفذ ضده في حجز مال المدين لدى الغير، الحارس القضائي المعين على حراسة المال محل التنفيذ. ويرى البعض أن من ضمن الغير كتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع وأمناء الشهر العقاري المنوط بهم محو القيود. رابعا، لا يعد من الغير في عملية التنفيذ الجبري من هم؟ من لا يوجه إليه إجراء من إجراءات الخصومة، ومنهم مدعي ملكية المنقولات التي وقع عليها الحجز باعتبارها مملوكة للمدينة. ممثلو السلطة العامة، القاضي والكاتب والمحضر، فهؤلاء لا يعدون طرفا في الخصومة، لكنهم من أشخاصها، دائنون مدين الآخرين الذين ينقضي ضمانهم نتيجة التنفيذ على أموال مدينهم من قبل دائن آخر. أعزائنا الطلاب، ومن بين ثنايا هذه المحاور التي تطرقنا إليها موصولة ومرتبة للفهم والإيضاح، لابد لنا من عود على ذي بدء لنستشف بعض النقاط المهمة والتي تعتبر من صميم موضوعات الدرس، وذلك كله إثراء للموضوع وزيادة في فهمه ومعرفته. فتعالوا معنا لنتعرف على أهم تلك النقاط ومضامينها ضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات. وأول ذلك السؤال التالي: ما هو التنفيذ الاختياري وما هو التنفيذ الجبري وما الفرق بينهما؟ إجابة نقول: ألف، التنفيذ الاختياري إنما يتم برضا الطرفين، طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وهذا التنفيذ لا يثير أي مشكلة لدى الأطراف. ب، التنفيذ الاختياري إنما يتم في حال عدم قيام المنفذ ضده بتنفيذ ما عليه من التزامات، عندها يلجأ طالب التنفيذ إلى السلطة العامة لإجبار المدين بتنفيذ ما عليه من التزامات تجاه الدائن. أما السؤال الثاني فهو ذو شقين: الأول، ما هو الفرق بين التنفيذ الجبري الفردي والتنفيذ الجبري الجماعي؟ الشق الثاني، ما هي أهم خصائص التنفيذ الجبري؟ وإجابة عن الشق الأول نقول بأن التنفيذ الجبري الفردي القصد منه تحقيق مصلحة دائن معين، وأن سبب قيامه هو عدم أداء المدين لالتزامه. أما التنفيذ الجبري الجماعي فإنه يرمي إلى تحقيق مصلحة جميع الدائنين، وأما سبب قيامه فهو إعسار المدين. وأما الإجابة عن الشق الثاني من هذا السؤال فنقول أن من أهم خصائص التنفيذ الجبري الآتي: أولا، أنه عام، ويعني ذلك أنه إجراء تقوم به السلطة العامة في الدولة ممثلة بالسلطة القضائية، ومن يحدده القانون من رجال السلطة التنفيذية كرجال الشرطة مثلا. ثانيا، التنفيذ الجبري مدني وليس جنائي، بمعنى أن الإخلال به لا يعد جريمة ولا يرتب عقوبة جنائية. ثالثا، التنفيذ الجبري يتم على أموال المدين وليس على شخصه. أعزائنا الطلاب، أما السؤال الثالث فمضمونه: كيف يتم سريان قواعد التنفيذ من حيث الزمان؟ أجابت على هذا التساؤل المادة الثالثة من قانون المرافعات اليمني بما يأتي: يسري قانون المرافعات والتنفيذ اليمني على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. الاستثناء من ذلك: أولا، القوانين المواد المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ. ثانيا، القوانين المواد المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها. ثالثا، القوانين المواد المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. وكما أجابت على هذا التساؤل المادة الرابعة بقولها: كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. وأما المادة الخامسة من نفس القانون فقد ذكرت: لا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي قد استحدثها. أعزائنا الطلاب، أرجو منكم الرجوع إلى الوراء قليلا كي تتذكروا معي أن من أهم أركان التنفيذ الجبري السلطة العامة ممثلة بالسلطة القضائية ومن يحدده القانون من رجال السلطة التنفيذية كرجال الشرطة مثلا، وبناء عليه سنتعرف وإياكم على هذا الركن الهام من أركان التنفيذ الجبري، ألا وهو السلطة العامة نشأة وتعريفا، أهم أشخاصها وما هو دورها في حركة الحياة العامة. أولا، نشأة السلطة العامة تقدمة تاريخية. 1- في العصور القديمة اعتمد الإنسان على قوته في اكتساب الحقوق وفي حمايتها، فإن كان قويا استرد حقه المسلوب، وإن كان ضعيفا ضاع وضاع حقه معه، الحياة للأقوى. 2- تطور الأمر إلى أن التجأ الأفراد المتنازعون على حق من الحقوق إلى شخص ثالث حكم للفصل بين هؤلاء المتنازعين على الحقوق. 3- ومع نشأة الدولة أصبحت الدولة ممثلة بالسلطة العامة هي التي تفصل في المنازعات بين الأفراد. 4- ومن نشاطات الدولة في هذا المجال إصدار التشريعات الموضوعية التي تبين كيفية اكتساب الحقوق وأسباب فقدها. 5- النص على القواعد الإجرائية المتمثلة في قانون المرافعات والتنفيذ الجبري، والتي تبين كيفية التجاء أصحاب الحقوق إلى السلطة العامة ممثلة بالسلطة القضائية لأخذ حقوقهم بالطرق المشروعة. 6- لا بد من ملاحظة هنا يجب عليك عزيزي الطالب أن تعرفها، وهي أن لا بد من ملاحظة هنا يجب عليك عزيزي الطالب أن تعرفها وهي أن قواعد التنفيذ الجبري ما هي إلا جزء من قواعد قانون المرافعات. 2- وببساطة من الممكن أن نعرف السلطة العامة بأنها سلطة عامة تتمتع بالحيادية والنزاهة، تعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها. عزيزي الطالب، تعال معنا لنتعرف سوية على ممثلي السلطة العامة في القانون اليمني، والذين هم: ألف قاضي التنفيذ، باء معاون قاضي التنفيذ ورجال الشرطة والكتبة والمحضرون، وهؤلاء جميعا ممن حددهم القانون. عزيزي الطالب، عليك الآن أن تعلم أن أهم رجال السلطة العامة هو قاضي التنفيذ ومعاونيه، وعليك كذلك أن تعرف من هو قاضي التنفيذ وما هي أهم اختصاصاته وما هو المقصود بالإنابة القضائية، وهذا أولا. أما ثانيا، فعليك أن تعرف كذلك من هو معاون قاضي التنفيذ وما هي الشروط الواجب توافرها فيه وما هي اختصاصاته وما هي مدى مسؤوليته. واعتمادا على الله سبحانه وتعالى نبدأ فنقول أولا في التعريف بقاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ هو المسؤول الأول في عملية التنفيذ الجبري، وهو الذي يقدم إليه طلب التنفيذ أولا من قبل طالب التنفيذ. ثانيا، هناك من الاختصاصات المتعددة لقاضي التنفيذ، والتي منها: ألف الاختصاص النوعي، نصت المادة 316 ألف مرافعات وتنفيذ مدني على أنه يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ، فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة. عزيز الطالب، لو دققنا النظر في نص هذه المادة لتبين لنا الآتي: أولا، جعلت هذه المادة الاختصاص في النظر في مسائل التنفيذ على عاتق قاضي مختص هو قاضي التنفيذ. ب: لو قام بإجراءات التنفيذ غيره من قضاة المحاكم الأخرى مدنية جزائية، فإن المنفذ ضده يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لأن التنفيذ تم تحت إشراف قاض غير مختص. 3- لكن وجود بعض المعوقات المادية وقلة الكثافة السكانية في بعض المحاكم فقد جعل المشرع اختصاص مسائل التنفيذ على عاتق رئيس المحكمة الابتدائية. والآن عزيزي الطالب، أرجو منك أن تتعرف معي جيدا على الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ حسب نص المادة 317 مرافعات وتنفيذ مدني، ومحتويات هذا الاختصاص الآتي: 1- يكون اختصاص قاضي التنفيذ الذي يقع بدائرة اختصاصه محل موطن إقامة المنفذ ضده المدين. 2- يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقع بدائرة اختصاصه أموال المنفذ ضده المدين. 3. إذا تعلق التنفيذ بعقار فيكون الاختصاص باتخاذ إجراءات التنفيذ هو قاضي التنفيذ الذي يقع بدائرة اختصاصه ذلك العقار. 4. إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو لم يكن له محل إقامة محدد فيكون اختصاص النظر في مسائل التنفيذ الجبري لقاضي التنفيذ الذي بدائرة محكمته نظر النزاع أولا. 5. إذا كانت الأموال المراد الحجز عليها لدى مدين المنفذ ضده المحجوز لديه أو غيره من الحائزين أو لدى المستعير أو المستأجر أو غيره، ففي هذه الحالة يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن المحجوز لديه، وذلك في حجز ما للمدين لدى الغير. 6. إذا تعدد المحجوز لديهم ووقع موطن كل منهم في دوائر مختلفة فإنه لا مناص في هذه الحالة من تعدد محاكم التنفيذ حسب موطن كل منهم رغم وحدة السند التنفيذي. 7. عند تعدد أموال المنفذ ضده وكانت في نطاق اختصاص عدة محاكم التنفيذ فهنا يكون الاختصاص بنظر مسائل التنفيذ من نصيب قاضي التنفيذ الذي قدم إليه طلب التنفيذ أولا. عزيزي الطالب، هذه الفقرة السابعة أعلاه تقودنا إلى التعرف على موضوع الإنابة بين محاكم التنفيذ أولا، وعلى واجبات قاضي التنفيذ المختص بالإنابة ثانيا، وعلى واجبات واختصاصات قاضي التنفيذ بالمحكمة المنابة ثالثا. ففي الفقرة الأولى والتي مسماها الإنابة بين محاكم التنفيذ نلاحظ على أنه نصت المادة 317 جيم مرافعات يمني على أنه إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم عليها طلب التنفيذ أولا، وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به. عزيزي الطالب، تعلم أن الإنابة بين محاكم التنفيذ جائز قانونا، لكن هذه الإنابة يترتب عليها واجبات يجب على قاضي التنفيذ المختص المنيب أداؤها تجاه القاضي المناب، ومن أهمها 1. إعطائه صورة من السند التنفيذي المزيل بالصيغة القانونية. 2. بيان المال المراد الحجز عليه سواء أكان عقارا أم منقولا، وبيان صفته ومقداره إذا كان منقولا، وبيان موقعه وحدوده إذا كان عقارا. 3. إعطائه كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ. أعزائنا، الإنابة بين محاكم التنفيذ جائز قانونا، وهذا ما عرفناه، وواجبات قاضي التنفيذ المختص تجاه قاضي التنفيذ بالإنابة كذلك عرفناه. والسؤال الآن، ما هي واجبات واختصاصات قاضي التنفيذ بالمحكمة المنابة؟ أجابت على هذا التساؤل المادة 324 مرافعات يمني عندما بيّنت الآتي: ألف، على المحكمة المنابة أن ترسل إلى المحكمة المختصة بما تم تنفيذه من إجراءات وخاصة تجاه المنفذ ضده المدين، أو بيان الظروف التي حالت دون التنفيذ كاعتراض الغير وتدخله بدعاوى استرداد المنقولات المحجوزة أو بدعوى استحقاق العقار المراد حجزه. 3. الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ ماذا يعني؟ تنص المادة 318 مرافعات يمني على أنه تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أيا كانت قيمتها، سواء أكانت موضوعية أو وقتية، وسواء أكانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم. وهذه المادة توضح الآتي: ألف، يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية في التنفيذ، سواء أرفعت من الطرفين كدعوى حجز ما للمدين لدى الغير، ترفع من طالب التنفيذ أو الاعتراض على قائمة شروط البيع يقدم من المنفذ ضده. المنازعات التي ترفع من الغير مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة التي ترفع من مستأجر عقار المنفذ ضده. دعوى استحقاق العقار المرفوع من الغير مالك العقار المحجوز. ثانيا، يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية كالمنازعة بانقطاع الخصومة. رابعا، أما الاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ فيكون بإصدار الأوامر من قبل قاضي التنفيذ للمعاون وغيره من كتبة المحكمة ومن يلزم حضورهم لإتمام عملية التنفيذ. أعزائنا الطلاب، وبعد أن تعرفنا وإياكم على قاضي التنفيذ وما هي أهم اختصاصاته، بقي علينا أن نتعرف كذلك على إحدى الشخصيات المهمة في عملية التنفيذ، ومعرفتنا إياه نود أن تكون على شكل سؤال نطرحه، والسؤال يقول: من هو معاون قاضي التنفيذ؟ وما هي شروطه؟ وما هي أهم اختصاصاته؟ وما هي مسؤولياته؟ وجوابا على كل ذلك نقول: ألف، يعرف معاون قاضي التنفيذ بأنه أحد موظفي المحكمة المؤهلين تأهيلا شرعيا وقانونيا، وهو موظف عام يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وليس له صفة قضائية يعهد إليه اتخاذ إجراءات التنفيذ بناء على الأوامر الصادرة إليه من قاضي التنفيذ. ب، أما عن أهم الشروط الواجب توافرها في معاون قاضي التنفيذ، هو أن يكون مؤهلا شرعيا وقانونيا. جيم، وعن أهم اختصاصات هذا المعاون فمن أهمها تسجيل طلبات التنفيذ وتخصيص ملف لكل طلب، التوقيع على كل إجراء يتخذ وعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل اتخاذ الإجراءات، قبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون من قبل المنفذ ضده أو كفيله أو الغير، قبض المبالغ المتحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة المحكمة ومن ثم تحريزها ووضع الأختام عليها. دال، أما عن مسؤولية معاون قاضي التنفيذ فإنه إذا أخطأ المعاون باتخاذ سلوك إيجابي خاطئ يدعو إلى مساءلته فإنه يكون مسؤول عن خطائه أمام القاضي والمتضرر من هذا التصرف الخاطئ. مثال ذلك قيام المعاون بإيقاع حجز على منقولات غير التي عينها طالب التنفيذ وكانت مملوكة لغير المنفذ ضده. أعزائنا الطلاب، ولمحاضرة اليوم خلاصة تتمثل في أننا ناقشنا فيها أهم موضوعاتها ومحاورها الرئيسية والمحددة بعدة نقاط، هي في تعريف التنفيذ الجبري وفي بيان أركانه ومن ثم في إيضاح من هم أطراف العلاقة في عملية التنفيذ الجبري، بيان ومعرفة الركن الأول من أركان التنفيذ الجبري المتمثل بالسلطة العامة مع التعرف على أهم مقوماتها قاضي التنفيذ ومعاونه. أعزائنا الطلاب، سؤالين مهمين أطرحهما عليكم الآن وقبل أن نودعكم، بحيث يكون محور النقاش في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسؤال الأول يقول: ما هو تعريف السند التنفيذي باعتباره الركن الهام في عملية التنفيذ الجبري وما هي أهم خصائصه؟ السؤال الثاني ذو شقين: ما هو المقصود بالنفاذ المعدل للسندات التنفيذية؟ وهذا الشق الأول. أما الشق الثاني فهو: ما هو المقصود بالنفاذ العادي للأحكام القضائية؟ وختاما أعزائنا الطلاب، نشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. Thank you. الإخراج عادل يحيى القدمي.